عواقب عقوق الوالدين.
فيا معشر المسلمين، إن العقوبات في الآخرة لشديدة على العاقل والديه. أيها الأبناء، أيها الشباب، انظروا أين أنتم من القيام بحقوق الوالدين. مصائب عظام، جرائم كبار، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. المطلوب من المسلمين أن يفقهوا أبنائهم في البر بهم، والمطلوب من الأبناء ومن الشباب أن يتفقهوا في حقوق الأبوين، فإن الجزاء من جنس العمل.
عواقب عقوق الوالدين، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الثالث من شهر ذي القعدة لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، تعلمون جميعا أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، وقد أعطى الأبوين حقوقهما على الأبناء، وبين ذلك أكمل بيان في كتابه، وبين ذلك رسوله أتم بيان في سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحذر الله في كتابه أشد تحذير، وهكذا نبيه في سنته عليه الصلاة والسلام، من عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين هو المؤاذى لهما إما بالقول وإما بالفعل وإما بالتسبب. فإذا اجتمعت المؤاذى لهما بالقول والفعل والتسبب فهذا نهاية العقوق عياذا بالله. فقد بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم شؤم عقوق الوالدين، شؤم عقوق الوالدين والتعدي عليهما أو المنع لهما من حق لهما. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة مليئان ببيان هذا. وهكذا أيضا قام إجماع أهل العلم على تحريم عقوق الوالدين، وأن هذا العقوق من كبائر الذنوب، وأنه قرين الشرك بالله، أنه قرين الشرك بالله. فالشرك بالله أفجر الفجور وأظلم الظلم وأقبح القبائح. فهذا قد قرن به عقوق الوالدين. فما أحوج المسلمين خصوصا الشباب الأبناء والبنات إلى أن يفقهوا هذه المسألة وهذه الحقوق حق فقهها. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه الآية الكريمة نزلت في من كان سببا في تأخير أبويه عن الهجرة من مكة إلى المدينة أو من غير المدينة إلى المدينة، فجعل الله المتسبب في تأخير الأبوين عن الهجرة عدوا لهما. ما بالكم بمن كان مؤذيا لهما، بمن كان مؤذيا لهما. ولهذا ربنا بين في كتابه أن عقوق الوالدين إنما هو من أمور التجبر والتكبر عياذا بالله. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن عيسى عليه السلام، قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي وصاه الله بوالدته ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. قال غير واحد من السلف: إن عاق الوالدين من الجبابرة. لماذا؟ لأنه معاند ومتمرد ومتكبر، لأن حقوق الأبوين عليه عظيمة، وما قام به الأبوان أمور نافعة له، فإذا به يكفر بالنعمة ويكفر بالإحسان، وإذا به يعارض الحسنة بالسيئة ويعارض ما قام به الأبوان من إصلاحه بما فيه الإفساد للأبوين وإلحاق الأضرار بالأبوين، فهي معاندة خطيرة. وهذا يحيى عليه السلام قال: قال ربنا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فعصيان الوالدين ومؤاذاة الوالدين تجعل فاعل ذلك يكون في حكم الجبابرة الذين عرفوا بالظلم والبغي والتعدي والبطش عياذا بالله، لأن حق الأبوين عظيم يخضع للقيام به وللاعتراف به ولبذله كل عاقل من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. كلنا نعلم هذا، أن الإشراك بالله أكبر الكبائر وأخبث الخبائث وأقبح القبائح. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بأعظم جرم في حق الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين. وروى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث المباركة بينت للمسلمين أن عقوق الوالدين من الذنوب الخطيرة الكبيرة، المضرة المدمرة في الدنيا والآخرة عيادا بالله. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن نكون مدركين لهذا البيان العظيم ولهذه الأحكام الإلهية، فإنها نافذة على أصحابها في الدنيا والآخرة. فأين سيذهب من كان واقعا في العقوق، في المؤاذاة للوالدين، في التعدي على الوالدين، في منع الوالدين من حقوق لهما حفظتها الشريعة وملكتهما الشريعة وأوجبتها الشريعة الإسلامية؟ فالحذر الحذر من التسبب في عقوق الوالدين، فقد يحصل التسبب وإن كان الشخص في نظره ليس بعاق، ولكن من عظيم حق الأبوين أن جعل الإسلام التسبب في العقوق لهما، جعل ذلك عقوقا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، وفي لفظ أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ بمعنى هذا ليس موجودا في أوساطنا، لا نجد أبناءنا يفعلون هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، وأن يلعن أم الرجل فيلعن أمه. فالولد المتسبب في ذكر أبويه بالقبح والطعن والسب والشتم، إن هذا منه لعقوق لهما، فكيف إذا باشرهما هو بالسب والشتم واللعن، وباشرهما بالضرب، وباشرهما بالمؤاذاة لهما والامتناع عن القيام بحقوقهما والبر بهما، فكيف سيكون الذنب أعظم وأعظم؟ ومن هنا نذكر لكم عواقب عقوق الوالدين الوخيمة في الدنيا والآخرة، ونذكر أمر الآخرة ونوضح ذلك أكثر، لأن عذاب الآخرة أشد وأخزى، ولأن عذاب الآخرة أبقى. عياذا بالله، أخرج أبو داود وغيره في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، وفي لفظ العذاب في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وفي بعض الروايات من البغي وعقوق الوالدين، من البغي وعقوق الوالدين. بل إذا كانت قطيعة الرحم تعد من أسباب العذاب العاجل والآجل، فما بالك بعقوق الوالدين؟ فإن عقوق الوالدين أعظم من قطع صلة الأرحام. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر أن العاق لوالديه يعجل له بالعذاب الدنيوي ويدخر له العذاب الأخروي. فيا ويل العاق، فيا ويله من غضب الله وسخط الله وبطش الله في الدنيا والآخرة. فأين يذهب إذا كان المعاقب له وإذا كان المنتقم منه هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فيا معشر المسلمين، إن العقوبات في الآخرة لشديدة على العاق لوالديه، إنها لشديدة وعظيمة كبيرة عليه، لا يطيقها في ذلك اليوم العصيب، ومن تلك العقوبات ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سخط الرب في سخط الوالدين. أرأيتم إذا مات عاق ولم يتب إلى الله من العقوق، ولم يعف عنه الوالدان، ولم يقم بالبر بهما والإحسان إليهما، فمات على عقوقه، فمن يرد عنه سخط الله؟ ولا شك أن سخط الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، لكنه في الآخرة أشد، لكنه في الآخرة أشد. فوا أسفاه، إنه يبيت ويمسي ويصبح في سخط الله، هذا في الدنيا قبل الآخرة، فكيف إذا لقي الله ووقف بين يدي الله وعرض على الله والله ساخط عليه عياذا بالله بسبب سخط أبويه عليه؟ وروى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعنة الله على من لعن والديه في الدنيا والآخرة، لكنها في الآخرة أشد، إنها الطرد من رحمة الله والإبعاد عن مغفرة الله وعن رضا الله وعن القبول بين يدي الله وعن قبوله عند الله وبين يديه سبحانه. فكيف سيكون حال هذا العاق في ذلك اليوم العصيب، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كيف سيكون حاله إذا كانت اللعنة تطارده وتلاحقه عياذا بالله؟ ما أعظمها من عقوبة بسبب الذنب العظيم وبسبب الكفر بنعمة الأبوين، بنعمة التربية والإحسان إليه وبنعمة البر به والقيام بتربيته ورعايته وإحسان إليه، فجازاهما بما سمعتم من العقوق، فكانت المجازى له في الآخرة أنه يحرم ويطرد من مغفرة الله ورحمته بقدر ذنبه وبشؤم جرمه الذي ارتكبه في حق الوالدين. وكذلك أيضا قد جاء من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وفيهم: العاق لوالديه، العاق لوالديه لا ينظر الله إليه، إهمال وإهانة لهذا العاق في ذلك اليوم العصيب. كذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه. وأيضا جاء من حديث أبي أمامة وهو عند الطبراني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه. يا عباد الله، كيف تفهمون حال من عق والديه ولقي الله بذلك؟ كيف تفهمون حاله في الآخرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة؟ فالمدخر له في الآخرة إنه العذاب، إنه العذاب عياذا بالله. العذاب الذي يخشى على صاحبه من أن يقذف به في النار. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يتكلم بكلمة لا يتبين فيها إلا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أي إذا تكلم بكلمة محرمة عليه، هذه من جملة التهديدات أن يقذف به في النار وأن يزل في النار إلى هذه المسافة البعيدة. فما بالك بمن كان عاقا لوالديه؟ بل قد جاء من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على الدرجة الأولى من المنبر فقال آمين، وصعد على الثانية فقال آمين، وجلس على الثالثة فقال آمين، فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. التأمين وقع على الإبعاد، على الإبعاد عن ماذا؟ عن المغفرة والرحمة وعن القبول والإكرام في ذلك اليوم. في ذلك اليوم، ذلك اليوم يعز المرء فيه أو يهان عزا ليس بعده عز أو إهانة ليس قبلها إهانة. أيها المسلم الكريم، أيها الأبناء، أيها الشباب، انظروا أين أنتم من القيام بحقوق الوالدين ومن البر بالوالدين ومن البذل للطاعة والمال للوالدين. أحرص أشد الحرص على أن تكون بارا بهما ببذل نفسك وببذل مالك وراحتك وسعادتك في خدمة الأبوين وفي القيام بحقهما. أيها الأبناء، أيها الشباب، إنكم على خطر عظيم إذا جهلتم هذا الأمر وإذا حدتم وملتم عن القيام بهذا. احذروا عدم قبول نصائح الوالدين. إن الأبناء المباركين وإن الشباب الطيبين إنهم يقبلون نصائح آبائهم وأمهاتهم، خصوصا إذا كانت نافعة وإذا كانت مسددة، فإن في قبولها السعادة والنجاة من الغضب الإلهي والسخط الرباني، وفي قبولها نجاة من المتالف والمهالك عياذا بالله. فهذا نبي الله نوح عليه السلام لما قرب مجيء الهلاك على قومه الكافرين المتمردين، أخذ نوح ابنه ودعاه ناصحا له، مشفقا عليه، رحيما به، محبا لنجاته، لنجاته في الدنيا والآخرة، فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الولد لم يقبل النصيحة من أبيه البار، بل من أبيه الذي هو رسول الله، رسول الله، بل أول رسول إلى أهل الأرض، لم يقبل النصيحة منه. فقال الولد مجيبا لأبيه، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، أي من الغرق والهلاك. فقال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني وأنت لست من المرحومين، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآية: فكان من المهلكين، فغرق مع جملة من غرق وهلك مع جملة من هلك عياذا بالله. ولو قبل نصيحة أبيه لكان من الآمنين الفائزين الناجين. فهنالك أبناء وهنالك شباب وشابات يأخذهم الشيطان ويخدعهم بالغرة ويذهب بهم إلى مذاهب الفتن وإلى مذاهب العقوق وإلى مذاهب الانحراف والمعاصي. فمن العقوق أن الأبناء والبنات لا يقبلون نصائح الآباء والأمهات، ومن العقوق أن الأبناء والبنات يمارسون ويتعاطون بعض المنكرات وآباؤهم وأمهاتهم لا يوافقون على ذلك، بل يحذرون من ذلك. ولا يفهم من كلامي أن الآباء والأمهات إذا وافقوا على شيء من المنكرات صارت مباحة للأبناء والبنات، لا، ولكن أريد بكلامي أن ارتكاب المحرمات أمام الأبوين أو في البيت عند الأبوين أو بعد نصح الأبوين يكون هذا من العقوق للأبوين عيادا بالله. وهكذا أيضا إذا كان الأبناء عندهم نوع من الاستخفاف بالأبوين بكلامهما ونصائحهما فهذا من الشر العظيم. كذلك أيضا إذا كان الأبناء يقومون بمحاكمة الآباء في قضايا من قضايا الدنيا، فقد جاء عند المروزي بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: انتهت القطيعة أن يجلس الولد مع أبيه بين يدي السلطان، أي يحاكم أباه ويطالبه بمطالب. وصح عند هناد في كتاب الزهد عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: ما بر بأبويه من شد الطرف إليهما. فإذا كان ينظر إليهما بنوع من الغضب ونوع من الاستهانة والاحتقار ونوع من التمرد والتضجر، هذا من جملة العقوق. يا رجال، إن باب العقوق واسع، وإن أعمال العقوق كثيرة، وإن الأقوال التي فيها العقوق متنوعة، فليحذر الأبناء من الوقوع في ذلك. أستغفر الله، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سبب هذه الخطبة أننا في يوم السبت الماضي صلينا على جنازة فسألنا فقالوا: هذا رجل قتله ولده، أي عقوق أكبر من هذا وأشنع وأقبح وأفظع من هذا الفعل؟ عيادا بالله، يقتل الولد أباه. سألنا: ما السبب في أن قتل الولد أباه؟ قالوا: طلب الولد من أبيه مالا، فلما لم يعطه قام وقتله، عيادا بالله. انظروا إلى سوء التصرف وإلى عظيم الجهل والجرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأبناء الذين صاروا كباراً عاملين وموظفين ويقدرون على الأعمال ويكتسبون الأموال، يقول الرسول: أنت ومالك لأبيك. الحديث جاء من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهم. انظروا إلى هذا الحديث من جهة، ومن جهة ثانية الأبوان خصوصا الأب في باب المال، إنه يبذل المال منذ أن يستقبل الطفل والمولود له، يبذل له المال وهو بين الأقماط، ويستمر في بذل المال بدون أن يحاسب ولده، وبدون أن يغضب على ولده، وبدون أن يرى أنه قد ضاع عمره وهو في الغربة، وهو في جمع المال ليعطي أولاده، ليحسن النفق عليهما، وليعطيهما حاجتهما، وليقوم بتربيتهما. هذا العمر الذي فيه الإنفاق من قبل الأبوين ما له قيمة عند الأولاد، حتى يجد الولد أنه لا قبول إلا لما يريده من الأبوين. فأين هذا الولد من هذا البذل الواسع ومن هذا العطاء من الأبوين له في كل مراحل حياته، حتى صار رجلا باعا بل وبعد أن يصير رجلا يقوم الأب بتزويج ولده، وربما باع ما تحته وماله من أجل أن يعف ولده، ومن أجل أن يجعله رجلا من الرجال، وأن يجعله بعيدا عن الرذائل والقبائح. هكذا تأتي المعاملات التي هي في نهاية السوء. في نهاية السوء كما سمعتم قتل أباه من أجل أنه ما أعطاه شيئا من المال، عياذا بالله من هذه الفتن ما أشنعها وما أفضعها. وقبل شهور في منطقة حمام علي حصل أن امرأة مع ابنيها تواطؤوا على أن يقتل الأبناء أباهما. لماذا؟ من أجل اتهامه بالبخل، اتهم بالبخل عندهما في المال الذي معه. هذا الأب صار متقاعدا، له مرتب وله شيء من المال، فتآمروا عليه على أن يقوموا بضربه الضرب الشديد حتى يصير قعيد البيت ويصير محطما في داخل البيت. فلما جاء وقت التنفيذ هذا ضربه بالزبرة وآخر ضربه بالصميل، وهكذا حتى كسروه في ظهره وبطنه وفي رجليه وشدخوه وعملوا به الأفاعيل. فجاء الناس وأنقذوا هذا الأب، فبعد قليل أجاب الخالق ولقي الله على إثر هذا الإجرام من قبل الابنين، من قبل ابنيه وزوجته. عياذا بالله، مصائب عظام، جرائم كبار، نعوذ بالله من غضب الله. المطلوب من المسلمين أن يفقهوا أبنائهم في البر بهم، والمطلوب من الأبناء ومن الشباب أن يتفقهوا في حقوق الأبوين، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن ذهب وتعدى على أبويه في حقوقهما بالمنع لهما أو بالبطش بهما إلى غير ذلك فالله له بالمرصاد في الدنيا والآخرة. ومن جملة ما يعاقب الله به العاقين لآبائهم وأمهاتهم أو لأحدهما أن الله يجعل الأبناء يقومون بالعقوق له مثل ما عق أباه. وهذا الأمر إن العقوبات من الله على هذا الصنف مليئة في التاريخ. التاريخ مليء بهذه العقوبات، أن الله ينتقم من الأبناء بالعقوق، كما كان الآباء يعقون آباهم. ألا فليحصل منا جميعا التفقيه كما سمعتم، كذلك على الآباء أن يحسنوا تربية الأبناء على الإسلام والإيمان وعلى التفقه في الدين. كذلك الأبناء عليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله من عقوق الوالدين بالندامة والحسرة على ما جرى، وبالقيام بالبر والإحسان ببذل المال وبذل الوقت وبذل الخدمة لهما ولو بالسهر والتعب والعنى. هذا مطلوب. فقد أخرج أبو داود في السنن وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، جئت لأجاهد معك في سبيل الله، أريد مرضات الله. فقال: وإني جئت وإن أبوي ليبكيان. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى أبويك وأضحكهما كما أبكيتهما. انظروا إلى البر النبوي. يأتيه الرجل وقد قطع المسافات وسافر الليالي والأيام من أجل أن يحظى بالشهادة بالغزو والشهادة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سمع منه أن أبويه لم يأذنا له بل بكيا بسبب ذهابه من عندهما، قال: ارجع إليهما. فمن العقوق للأبوين عدم الاستئذان لهما في الذهاب إلى الغربة في طلب العلم أو في غير ذلك من المطالب التي يذهب من أجلها الأبناء. فالمطلوب أن تعرف حقوق الوالدين، والمطلوب التوبة إلى الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بالقيام بالبر بالأبوين على ما يرضي الله وعلى ما يجعل الأبوين راضيين عن الأبناء، راضيين يدعوان لهما، يدعوان لهم بالمغفرة والرحمة وبالتوفيق والسداد والرشاد. فاحذر أيها الشاب أن يدعو عليك أبواك، أن يدعو عليك أبواك، فهذا خطر عظيم. فما أكثر ما تكون دعوة الأبوين، أن تكون دعوة الأبوين مقبولة عند الله، فتكون الدعوة سببا لتحطيم الولد وإفساد عمره وحياته. وعلى كل، قد عرف تاريخيا أن من قتل أباه أو أمه أنه لا يدوم له الحال إلا قليلا ثم يقتله الله عز وجل. وكذلك أيضا قد عرف أنه من قتل أباه أنه يصاب بأمراض خطيرة من السهر ومن العناء، فإنه لا تبقى له حياة ولا سعادة، لأن هذا جرم عظيم عياذا بالله. فلا راحة ولا سعادة لمن وقع في هذا الذنب، بل لمن وقع فيما هو دونه، فكيف لو وقع في هذا الذنب عياذا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل بأسك عليهم الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح أحوالنا واحفظنا في حلنا وترحالنا. باقي الصلاة.